إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مبنى العقيدة على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها. وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، ذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالنظر في آثارهم المبثوثة في مصنفاتهم وفي كتب السنة ودواوينها. والعقيدة توقيفية، لا يجوز تلقيها من غير الوحي، لأنها غيب لا تحيط بها مدارك البشر ولا عقولهم ولا علومهم. وكل من حاول تقرير العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا، وقال على الله بغير علم، لأن العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا غيرها. واعتقاد أهل السنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة أئمة أعلام وجهابذة كرام، نصحا للأنام وذبا عن الإسلام. وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام، فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية، ناصعة أبية، راسخة سنية، أثرية سلفية. وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار أئمة السلف كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخير والأثر والسنة والنظر، هم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء، نقلت عنهم العقيدة وتناقلها تلامذتهم ودونوها بعدها، وهم قد أخذوها عمن قبلهم، فاستمدادها في الحقيقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يضرب ليحمل على القول بخلق القرآن وما تكلم به الجهمية والمعتزلة في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، كان يقول: قولة لها دلالة عظيمة: إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به. فمعنى ذلك أن موقفه كان مؤسسا على الكتاب والسنة. إذن هذا هو التيار الأصلي، بل هو التيار الوحيد، هذا مجرى النهر. وأما ما يرد على هذا النهر من أجل أن يصب فيه أو ينشعب عنه، فهذا كله ليس منه في حقيقة الأمر. لذلك لم يزد على هذه القولة: إيتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به، ولا يمكن أن يراجع في هذا. وهذا يدل على أن ما أتوا به ليس من الكتاب ولا من السنة، إذن هذا دخيل. فالذي يتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح إنما هو على الأصل. وأما أولئك الذين يقولون بالتأويل والتعطيل والتحريف والتخريف والتفويض وما أشبه، هؤلاء هم الذين دخلوا على الأصل. فمن أين أتوا بما أتوا به؟ يقولون من العقول، فيقال: أي عقل يمكن أن تحاكم إليه النصوص؟ والله لما أعطى الناس الرزق والعقول رضي كل إنسان بعقله، ولم يرضى إنسان برزقه. ولو أن الناس رضوا برزقهم رضاءهم بعقولهم ما تمرد إنسان على ما رزق، ولكن الناس لا يقبلون ولا يرضون أرزاقهم، وإنما يقبلون عقولهم. فإلى أي عقل تعاد النصوص وتحاكم؟ صدق ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث. هم على الأصل، على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قسمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. السلف من الصحابة رضي الله عنه وأئمة التابعين وتابعيهم وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والآحاد، وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل وإنما للاستئناس، كما أنهم يوردونها بأسانيدها، فحينئذ لا تكون العهدة عليهم. ويتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا القيد قيد مهم جدا، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني، أي عنه هو، تعني شيخ الإسلام رحمه الله، أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وأما الكتب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاش نكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب، وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فالاعتقاد لا يؤخذ من شيخ الإسلام ولا ممن هو أكبر منه، وإنما الاعتقاد من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين، الكتاب والسنة، وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادة، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد. لا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنه ولا عن أحد من السلف. بل إن الذي طرأ على علم المصطلح وما يتعلق بعلم النظر في الأحاديث، الذي طرأ على ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا من تبعهم بإحسان، حتى دخل على الأمة ما دخل مما يتعلق بالكلام وعلوم الكلام فيما يتعلق بالعلم اليقيني والعلم الظني. وقد مر في نصيحة الشيخ الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا أتاه الأمر فليس له أن يقول هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب، وكذلك إذا ورد عليه النهي ليس له أن يقول هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، بل ينبغي على الإنسان إذا جاءه الأمر أن يلتزم به، وإذا جاءه النهي أن يكف عما نهي عنه، إلا إذا كان قد وقع في شيء فإنه يسأل، أنه يترتب على ذلك ما يترتب عليه. فلا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريط بين المتواتر والآحاد في العقيدة، هذا من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كالسرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعية وابن خويز من داد وغيره من المالكية وكالقاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث، يعني أحاديث الآحاد، في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول. وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة من أهل الفقه والأثر، فقال: كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. إذن هو انعقاد للإجماع. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. أهل السنة والجماعة في تلقيهم للعقيدة يسلمون بما جاء به الوحي ولا يردونه بالعقل، ولا يخوضون في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، مع عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، مع رفض التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا، من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا تبارك وتعالى عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إنما كانوا سائرين على المنهج العقلي الموافق للمنهج النقلي، فإنه لما جاءتهم النصوص وهي ثابتة عندهم في كتاب الله وفي سنة نبيهم ونبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون بالحس اللغوي الذي جعله الله تبارك وتعالى فطرة مغروزة في قلب ولسان كل متكلم بلغة، أنه يجعل الصفة للموصوف ويجعل المسند للمسند إليه. فهذا معلوم حتى عند الأطفال، فإن الأطفال يفرقون بين يد النملة ويد الفيل. الأطفال يفرقون بين موصوف بصفة وموصوف بالصفة نفسها على حسب اختلاف الذوات. هذا موجود حتى عند أصحاب العقول الضعيفة، فإنهم يفرقون هذا التفريق، ولا تجد عاقلا قط يقول إن اليد هي اليد مهما اختلفت ذوات من يوصف باليد. لا تجد أبدا عاقلا يقول يد النملة كيد الإنسان كيد الجمل كيد الفيل، بل يقول يد النملة فيجعل يد النملة على قدر ذاتها، ويقول يد الفيل فيجعل يد الفيل على قدر ذاته، ويد الإنسان على قدر ذات الإنسان. هذا من الفطرة اللغوية التي فطر الله الناس عليها. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قوله الرحمن على العرش استوى، هم يفهمون الاستواء لأن الله خاطبهم بما يفهمون، وأنزل القرآن بلغتهم التي كانت سليقة عندهم، لم يخاطبهم الله تبارك وتعالى بالألغاز والأحاجي، ولم يصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل حتى تصير استوى استولى من غير ما مبرر لا لغوي ولا عقلي ولا شرعي، بل إن الاستيلاء ينافي الاستواء على العرش، لأننا إذا قلنا استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، فأي خصوصية للعرش حينئذ؟ والله مستول على الجميع، الله مستول على جميع خلقه، فإذا قالوا استوى على العرش أي استولى على العرش فهو مستول على الجبال، فهل يقال استوى على الجبال؟ وهو مستول على الأشجار والبحار، فهل يقال هو مستو على الأشجار والبحار؟ على قول أولئك الذين أشبهوا اليهود الذين أمروا بأن يقولوا حطة فقالوا حنطة، هؤلاء قيل لهم استوى فقالوا استولى، فلا مستولى كنون حنطة عند اليهود، فهؤلاء أشبه اليهود في ذلك. هذا لا يجافي العقل بحال، بل إنهم جعلوا الاستواء على قدر المستوي أو على قدر ذات ربنا تبارك وتعالى. فصفات الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فلم يدر في أذهانهم أمر سوء. وأما الذين يصيرون إلى التأويل بزعم التنزيه، فهؤلاء يقعون في التشبيه وربما في التجسيم أولا. يعني إذا سمع النص فإنه يصرفه عن ظاهره لمشابهة المخلوقين، فيقع في التشبيه أولا. فإذا قيل له الرحمن على العرش استوى، جعل استوى للرحمن كاستوى للمخلوق، فيقع في التشبيه. ثم يريد أن يفر مما وقع فيه من التشبيه، فلا يجد إلا نيران التأويل والتعطيل. فكل مؤول ومعطل هو مشبه ومجسم، وكل مجسم كذلك فإنه يكون مؤولا لأنه صرف النص عن ظاهره، لأن ظاهر النص لا يفيد تشبيها ولا تجسيما. بل إن من قال إن ظاهر النص يفيد تجسيما أو تشبيها فقد كفر، لأن ظواهر النصوص لا تفيد ذلك. الأمر يسير جدا كما ترى، لو أننا نظرنا إلى أن الصفة على قدر الموصوف، جعلنا كل ما وصف الله وسمى به نفسه ووصفه وسماه به رسوله من الأسماء والصفات على قدر ذات الله جل وعلا، وذاته ليس كمثلها ذات، فلا يمكن بحال من الأحوال. كما أن الإنسان يثبت لله ذاتا لا تحيط بها كيفية، كذلك صفاته. فإن الصفة كالذات في أنه لا يمكن تكييفها، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يجعل لها كيفية. فتعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله كان قد أمه وقصده أحد كبار الجهمية ليقضي له حاجة، فتعمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يطيل المجلس من غير أن يقضي له حاجة. فلما طال المجلس ومل أخذ ينظر إلى السماء، فقال له شيخ الإسلام لماذا تنظر إلى السماء؟ فانتبه العامي كذلك، وكذلك ما قال الهمداني لما سمع كان الله ولا عرش وهو الآن على ما عليه كان، يريد نفي الاستواء، والاستواء علو مخصوص. فلما سمع ذلك قال له يا أستاذ دع العرش والفرش الآن وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا أراد أن يدعو ربه، فإنه يجد في نفسه نازعا ينزع به إلى العلو، مهما كانت ثقافته، مهما كان علمه، مهما كانت أميته وجهله، فإن نفسه تنزع حتى وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، فإنه لا يكون ناظرا بعيني بصيرته وقلبه إلى جهة السفل، بل يتوجه إلى جهة العلو وأنفه وجبهته على التراب. فهذه ضرورة جعلها الله تبارك وتعالى في الناس، ولكن هي المحنة وهي الفتنة، والله المستعان عليه التكلان. أهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص ويذمون الكلام وأهله. قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر السفاريني في لوامع الأنوار في علماء أهل البدع من المتكلمة لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، فكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى البدعة، فإن الكلام لا يدعوهم إلى خير. فلا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، عليكم بالسنن والفقه، الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. فهذه أهم سمات منهج السلف رضي الله عنهم في الاعتقاد، ينبغي على المسلم أن يكون مستحضرا لها وأن يسير على أثر سلفه الصالحين، كما دل على ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وأن يجانب طرق الزائغين، وأن يلتفت إلى ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على معرفته مع اعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. أهل السنة لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا. متى ثبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة قالوا سمعنا وأطعنا. أهل السنة يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة، لا يجتزئون. أهل السنة نقاوة المسلمين، فهم خير الناس للناس، يتبعون الحق ويرحمون الخلق، كما في وصف الله تعالى للمسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأثر أبي هريرة عند البخاري في الصحيح، تأتون بهم أسرى مقيدين حتى يدخلوا في الإسلام، يكون أسركم لهم سبب إسلامهم ولتحصيل سعادة الدنيا والآخرة لهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى، لأن الأمور قد استبانت، ولأن أنوار الوحي قد أزالت ظلمات الجهالة. فينبغي على الإنسان أن يحرص على النهل من الوحيين المعصومين من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا هو المسؤول أن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يحمينا من كل زيغ وضلال، وأن يدفع عنا الشرور ظاهرة وباطنة، وأن يحسن ختامنا بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.